بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب، ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. وسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، والدهان واكتحال ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو من خصال الفطرة، ومنها ما هو من السنن المطلقة أو فضائل الأخلاق. فالسواك من سنن الوضوء المؤكدة، بل هو من السنن المؤكدة سواء كان للوضوء أو في غيره من الأوقات. فذكر أنه يسن مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، والصحيح أنه لا يكره في هذه المسألة، لأن الغرض من كراهة ذلك هو زوال رائحة الفم الصائم، وهذه الرائحة ليست من الفم بل هي من المعدة، فالخلوف المحبوب إلى الله جل وعلا لا يزول بالسواك، فيكون السواك مسنون، يكون مسنونا مطلقا سواء كان صائما أو غير صائم. ويباح قبله بعود رطب، يعني قبل الوضوء أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، ويستحب بيابس، فيسن يعني بما يزيل الأشياء العالقة باللسان أو بالأسنان، ما يعلو الأسنان من صفرة ونحوها، قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، كالذي يعني استاك ينظف بخرقة أو بأصبع أو بنحوه لم يصب السنة، وقد يكون يعني يقصد ما استحدث الناس من الفرشاة والمعجون وما إلى ذلك، فالسنة تكون بعود الأراك أو البشام، ولكن الغرض هو إزالة ما علق بالأسنان أو إذهاب ما حصل من الرائحة واستعمال الفرشة والمعجون هذا يزيل الرائحة ما في شك، لكنه فيه كلفة وقد يشك على بعض الناس، فكان السياك بالعود أسهل وأنسب للسنة. ويتأكد عند صلاة، إذا أراد الصلاة فإنه يستاك، وخير الأوقات للاستياك قبل الدخول فيها، لأنه سيقرأ القرآن وهو من أسباب مشروعية التسوق، فيذهب ما في الفم من رائحة. قال يتأكد عند صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وقراءة القرآن سواء كان في الصلاة أو غيرها، ووضوء عند الوضوء، فالاستياك من سنن الوضوء، وانتباه من نوم لأنه غالبا تتغير رائحة الفم بالنوم، ودخول مسجد لأنه من السنن التي تستحب قبل هذه الفضائل الأعمال، الصلاة وقراءة القرآن والوضوء ودخول المسجد وتغير رائحة فم ونحوه. هذه المواطن تتأكد سنية السواك فيها. وما جاء يعني من الذكر في تجنبه قبل الزوال بعد الزوال للصائم فقد يكون يعني من باب الكراهة التنزيهية، لكن قبل الزوال كغيره من الأوقات التي يشرع فيها التسوق. قال وسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وهذا من التيامن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في تنعله وترجله وفي شأنه كله، فيبدأ باليمين يعني يبدأ بالجانب الأيمن في السواك بجانب الفم الأيمن، وكذلك في الوضوء والاغتسال، فيبدأ بالميامن قبل المياسر. قال وفي شأنه كله عند اللباس، إذا لبس الثوب أو الحذاء أو دخل المسجد أو خرج من محل قضاء الحاجة يبدأ باليمين، كذلك إذا ادهن يبدأ بالشق الأيمن، إذا اكتحل بدأ باليمنى، هذه أشياء مما يحرص الإنسان على التيامن فيها، ولو عكس فالأمر يسير، لو يعني غسل اليمنى قبل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء وخالف السنة، وكذلك لو لبس اليسرى خالف السنة. وتعود الإنسان على تطبيق السنة هذه من الأمور التي تثبت المعلومات ويبقى بها العلم، فالعلم المعمول به يثبت، والذي يترك العمل به ينسى. وكلما كان العلم في الواجبات كلما كان التطبيق العمل واجب، ومن تعود تطبيق المسنون سهل عليه تطبيق الواجب والركن، ومن تساهل بالمسنون وقع في الخلل بالواجب والركن. لأن بعض الناس إذا نظر إلى السنة يقول ما هي إلا سنة، إن عملتها ثبت على ذلك وإن تركتها ما علي شيء، وهذا فيه ما فيه، قد يبدأ به الشيطان من هذه الناحية ويتدرج به حتى يصل إلى الواجبات. قال: وسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وسنة دهان لمن له شعر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة تضرب إلى شحمة أذنيه، وكان يكرمها ويسرحها ويدهن غبا ويكتحل وترا. ونظر في مرآة، لأنه ربما يكون في وجه الإنسان شيء لا يراه، فإذا نظر في المرآة أصلح من حاله، لأنه قد يكون في وجهه شيء لا يحب أن يراه أحد على ما هو عليه، فإذا نظر في المرآة رأى وجهه على الطبيعة، وتطيب يأخذ من الطيب، والطيب من الأشياء التي ينبغي للإنسان أخذها، ولا سيما إذا أراد أداء صلاة، ولا سيما الصلاة التي يجتمع لها الناس كالجمعة أو الأعياد. وإن استدامت الطيب هذا أمر حسن، وحف شارب يعني قصه، أو حفه يعني جزه، الحف غير الحلق، الحف هو الجز حتى يبقى فيه أصول الشعر لا يستأصله، وله أن يقصه قصا، المهم أنه ما يتركه يتدلى على فمه، لا يتركه يعني يتجاوز الشفة العليا. هذا من السنن. وتقليم ظفر، ولم يذكر المؤلف إعفاء لحية، لأنه من الأمور التي لا تخفى على المؤمن، فضلا أن يكون طالب علم، أنه يعني يجب إعفاؤها ويجب توفيرها ويجب إكرامها، وإنما ذكر الأشياء التي تؤخذ. قال: وتقليم ظفر، قال في الحاشية: وفيه لغات، أفصحها بضمتين ظفر، والثانية الإسكان للتخفيف، والثالثة بكسر الضاء، والرابعة بكسرتين ظفر، والخامسة أظفور مثل أسبوع. الحاصل يعني هذا يقص ولا يترك حتى يشبه الذين يربون الأظافر حتى تكون كالمخالب، لأن في ذلك تشويها وفيه إيذاء وفيه تركا لسنة. التقليم تقليم الأظافر من خصال الفطرة التي فطر عليها الإنسان، خمس أو عشر من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار وقص الشارب وإعفاء اللحية ونطف الإبط وحلق العانة. قال ونتف إبط أو إزالة الشعر بما يزيله إذا كان لا يقوى على النتف، لكن النتف فيه يعني سر وفيه فائدة، وهو زوال الرائحة التي تبقى مع الشعر. والحلق يقوي الجذور ويصعب نتفها ويبقى يعني مستمرا، كلما حلق رجع. أما النتف فإنه يضعف الجذور ويختفي شيئا فشيئا. قال ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. ذكر الوجوب، وأما السنة فإنه يسن ختان الذكر والأنثى يوم سابع أو أربعة عشر أو واحد وعشرين، فإذا زاد العدد عن 21 يوما شرع، لكن في قبل أن يشتد الجلد ويكبر العضو، وحينئذ يصعب على الطفل ويتأذى به ويتأخر البرء. كلما كان الختان في سن مبكرة سهل أخذه وشفي بسرعة، وهذا مشروع في حق الذكر والأنثى. وهناك يعني كلام لبعض الناس حول ختان الأنثى أنه لا يشرع، وهذا غير صحيح، بل المشروع هو ختان الذكر والأنثى، لكن قول المؤلف يجب عند بلوغ، هذا يعني إذا لم يختن قبل البلوغ وجب وجوبا، وإلا فهو مشروع قبل البلوغ وبعد البلوغ أو عند البلوغ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فختان الرجل فيه تطهير للمنطقة التي يحتقن فيها البول وتترس فيها الأوساخ وهي الحشفة، إذا بقيت الجلد عليها فإن النجاسة لا تذهب عنها، وإذا أزيلت طهر المكان وسهل تطهيره وبقي نظيفا، بخلاف ما لو بقيت هذه الجلدة في مكانها. فقد يبول ويبقى من البول في هذا الكيس، فكلما عصر أو تحرك خرج، فيلوث البدن ويلوث الثياب. فشرع الختان تطهيرا للمكان. وأما الحكمة من ختان الأنثى فهو تعديل للشهوة، تعديل للشهوة، لأن الأنثى إذا بقيت بدون ختن كانت الغلمة عندها شديدة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نساء الإفرنج ومن لا يختتن أشد النساء ولعا بقضاء الوطر، فتكون يعني الشهوة عندها شديدة. ولا ينبغي استئصال العضو المقطوع منه، لأن الاستئصال يذيب أو يذهب الشهوة، فتكون المرأة قليلة الانتفاع به. وقد جاء في الحديث، وإن كان فيه ما قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة اخفضي ولا تنهكي، فهو أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. يكون للمرأة عند الزوج حظوة، يعني منزلة ومحبة. فالختان مشروع، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، قد أمر بالاختتان وهو ابن 80 سنة، فاختتن ودل ذلك على الوجوب، تحمل الألم وختن نفسه، فصار سنة في ذريته، وهم الحنفيون. فهذه الفطرة من خصال الفطرة، وهي الحنفية التي فطر الله الناس عليها، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. يسميها العلماء يعني العلامة المميزة للحنفيين من غير الحنفيين، يسمونه الرنك، يعني العلامة. فإذا وجدوا الإنسان مختونا عرفوا بأنه من الحنفاء، وإذا لم يوجد مختونا فهو من غير الحنفاء، قد يكون يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد يكون بوذيا وثنيا. فهذه المسائل من خصال الفطرة. قال وزمن صغر أفضل، يعني الختان في زمن الصغر أفضل كما ذكرنا وبينا. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه، وفي غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وغسل ميت، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل 3 بنية وتسمية. وشروط الوضوء 8: انقطاع ما يوجبه، والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء، وفروضه 6: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب وموالاة، ويسقطان مع غسل.
هذه المسائل وإن كانت رؤوس أقلام لكنها مهمة، فهي شروط وفروض يجب على الإنسان أن يلم بها. فقوله رحمه الله والوضوء يعني تعريفه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، مقصود بها الوجه واليدين والرأس والرجلين إلى الكعبين، هذه الأعضاء الأربعة. وهذه من فروض الوضوء، وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة. والترتيب والموالاة، الترتيب ألا يغسل عضوا قبل الذي قبله، لأنه جاء مرتبا في الآية، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الممسوحة أثناء المغسولات، فدل ذلك على الترتيب. قال: على صفة مخصوصة، يعني الذي هو الترتيب، وكذلك الموالاة. الفرض السادس هو الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه الصفة المخصوصة. قال: والتسمية واجبة، التسمية عند الوضوء واجبة عند الذكر، وتسقط مع النسيان، والأفضل أن يحرص عليها الإنسان. ولا شك إذا دخل دورة المياه لقضاء الحاجة التي سيتوضأ بعدها، وقد يستنجي الذي هو من شرط صحة الوضوء، فالتسمية بدأ بها في أول أمره. قال: والتسمية واجبة فيه، يعني في الوضوء وفي الغسل وفي تيمم، هذه تجب فيها التسمية عند إرادة الوضوء أو إرادة الاغتسال من الحدث، الجنابة أو الحيض أو النفاس، وكذلك التيمم إذا أراد أن يتيمم وجب عليه أن يسمي كما وجب عليه أن يسمي عند الوضوء. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لأنه في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل القائم من النوم يده الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، وكذلك غسل ميت يسمي عنده، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل. لما ذكرنا من الحديث، فيبدأ بيديه يغسلها ثلاثا، لأنها آلة نقل الماء إلى الأعضاء الأخرى، فلا بد أن تكون طاهرتين. قال: بنية وتسمية هذه كما سبق، والنية عند غسل اليدين للتطهير. قال: وشروط الوضوء ثمانية، انقطاع ما يوجبه، يعني ما يوجب الوضوء من بول أو غائط، فلا يستعجل الإنسان قبل أن يخرج الشيء الذي قد تهيأ للخروج، ولا يجب على الإنسان نتر الذكر كما جاء في بعض الآثار أنه ينتر ذكره أو يتنحنح أو يقوم يمشي، أو هذا لا يجب، بل إنه يتأكد من الخارج. والنية يعني ينوي عند بدء الوضوء، والنية شرط في جميع الأعمال، شرط في الوضوء، شرط في الاغتسال، شرط في الصلاة فرضا ونفلا، شرط في الصيام، شرط في الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط في جميع العبادات وليس في الوضوء فقط أو الاغتسال، فهي من شروط الوضوء. ثالثا الإسلام، رابعا العقل، خامسا التمييز. فلا يصح الوضوء من الكافر، ولا يصح من المجنون، ولا يصح مقلدا. من شروط الوضوء أيضا طهورية الماء وإباحته وإن كان مقلدا. من شروط الوضوء أيضا طهورية الماء وإباحته، أن يكون الماء طاهرا مباحا، أن يكون الماء طهورا مباحا. خرج بالطهور النجس أو الطاهر، فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وكذلك المغصوب، المغصوب لا يصح التطهر به لأنها عبادة، فلا بد أن يكون بشيء مباح. وإن كان من الماء الذي يباع يشتري أو يستأذن من صاحبه. من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله، يعني الماء، إزالة ما يمنع الماء وصوله إلى البشرة من المعاجين، البوية أو الطين أو المساحيق التي تستعمل على الأظافر أو على الوجه أو على الشعر، المكياج ونحوه، يجب أن يزال ذلك قبل أن يبدأ في الوضوء أو الاغتسال حتى يصل ماء التطهر إلى البشرة أو إلى الشعر. قال: والاستنجاء، من شروط الوضوء استنجاء أو استجمار قبله، فلا يصح الوضوء بدون استنجاء أو استجمار. وهناك شرط آخر وهو دخول وقت على من حدثه دائم، على من كان حدثه دائم لفرضه، هذا أيضا من شروط الوضوء، مثل الذي به سلس البول أو به استطلاق الريح أو المستحاضة. هؤلاء لا يتوضؤون إلا إذا دخل الوقت، أما لو توضأ قبل دخول الوقت وينتظر يدخل فإن الوضوء ينتقض، لأنه لا يحكم بطهارته أو بطهوريته من الحدث إلا إذا كان في وقت الصلاة، بحيث يعني إذا انتهى من التطهر دخل في العبادة مباشرة، سواء كانت يعني نافلة أو فريضة، سواء كانت صلاة واحدة أو مجموعة، فله أن يجمع صلاتين، وله أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، وما نزل من نواقض الوضوء كالبول أو الاستحاضة أو الريح ما خرج أثناء الصلاة فهو معفو عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: وفروضه، يعني فروض الوضوء ستة، فرض الذي لا يتم الوضوء إلا به، وقد ذكرناها عند الكلام على الشروط: غسل الوجه ومنه فم وأنف، يعني منه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين. لا بد أن يتأكد الإنسان من وصول الماء إلى رأس الساعد، لأنه لأن المرفق داخل في المغسول، وغسل اليدين مع المرفقين، وهذا آكد من يعني لو قال إلى المرفقين، مع العلم أن الآية يعني ذكرت هذا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن هذا يكون المرافق داخل في المغيا. قال: ومسح الرأس كله. وكيفية مسح الرأس؟ أن يأخذ ماء جديدا يمسح به رأسه، يبدأ به من مقدمة رأسه، ثم يمر يديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والذي عنده شعر مسترسل كالمرأة الذي عندها الشعر الطويل لا يجب عليها أن تتعدى مقدار الرأس من الشعر، تمسح إلى نهاية الرأس وما زاد عنه فليس بواجب عليها. وكذلك الرجل الذي عنده شعر يربيه فيمسح إلى نهاية رأسه وليس إلى نهاية الشعر. ومنه الأذنان، من مسح الرأس الأذنان، فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويجعل الإبهام من الخارج، ثم يمسح، ويمسح ببلل البلل البلواكي من مسح الرأس. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، يعني الكعبان داخلان في المغسول. وترتيب وموالاة، هذه فروض الوضوء ستة. يجب على الإنسان أن يتأكد من غسل الرجلين، يخلل الأصابع، ويتأكد من غسل العقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجال قد توضؤوا تلوح أعقابهم بياضا، يعني لم يصبها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب مراد بها مؤخرات الأعضاء المغسولة كالمرفقين من اليدين وكالعراقيب التي قد يعني لا يتأكد الإنسان من غسلها. وتخليل الأصابع مسنون، فيخلل أصابع الرجل اليمنى بخنصر اليسرى، وإن أدخل الأصابع في الأصابع، وكذلك أصابع اليدين يخللها بإدخال بعضها في بعض، هذا من السنة في الوضوء. قال: ويسقطان مع غسل، يعني الترتيب والموالاة، يسقطان مع غسل. فلو غسل مثلا بدأ بالكتفين قبل الرأس، أو بدأ بجزء من البدن، فإن الترتيب يسقط مع الغسل، لأن الغرض من الغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية، مع نية ارتفاع الحدث. لكن الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يستنجي ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يفيض الماء على بدنه ثم يتنحى من مكان مغتسله ويغسل رجليه، وبهذا ارتفع حدثاه الأصغر والأكبر، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وادهان وافتحال ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو من خصال الفطرة، ومنها ما هو من السنن المطلقة أو فضائل الأخلاق. فالسواك من سنن الوضوء المؤكدة، بل هو من السنن المؤكدة سواء كان للوضوء أو في غيره من الأوقات. فذكر أنه يسن مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، والصحيح أنه لا يكره في هذه المسألة، لأن الغرض من كراهة ذلك هو زوال رائحة الفم الصائم، وهذه الرائحة ليست من الفم بل هي من المعدة، فالخلوف المحبوب إلى الله جل وعلا لا يزول بالسواك، فيكون السواك يكون مسنونا مطلقا سواء كان صائما أو غير صائم. ويباح قبله بعود رطب، يعني قبل الوضوء أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، ويستحب بيابس، فيسن يعني بما يزيل الأشياء العالقة باللسان أو بالأسنان، ما يعلو الأسنان من صفرة ونحوها، قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، كالذي يعني استاك ينظف بخرقة أو بأصبع أو بنحوه لم يصب السنة، وقد يكون يعني يقصد ما استحدث الناس من الفرشاة والمعجون وما إلى ذلك، فالسنة تكون بعود الأراك أو البشام، ولكن الغرض هو إزالة ما علق بالأسنان أو إذهاب ما حصل من الرائحة، واستعمال الفرشة والمعجون هذا يزيل الرائحة ما في شك، لكنه فيه كلفة وقد يشك على بعض الناس، فكان السياك بالعود أسهل وأنسب للسنة. ويتأكد عند صلاة، إذا أراد الصلاة فإنه يستاك، وخير الأوقات للاستياك قبل الدخول فيها، لأنه سيقرأ القرآن وهو من أسباب مشروعية التسوق، فيذهب ما في الفم من رائحة. قال يتأكد عند صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وقراءة القرآن سواء كان في الصلاة أو غيرها، ووضوء عند الوضوء، فالاستياك من سنن الوضوء، وانتباه من نوم لأنه غالبا تتغير رائحة الفم بالنوم، ودخول مسجد لأنه من السنن التي تستحب قبل هذه الفضائل الأعمال، الصلاة وقراءة القرآن والوضوء ودخول المسجد وتغير رائحة فم ونحوه. هذه المواطن تتأكد سنية السواك فيها. وما جاء يعني من الذكر في تجنبه قبل الزوال بعد الزوال للصائم فقد يكون يعني من باب الكراهة التنزيهية، لكن قبل الزوال كغيره من الأوقات التي يشرع فيها التسوق. قال وسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وهذا من التيامن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في تنعله وترجله وفي شأنه كله، فيبدأ باليمين يعني يبدأ بالجانب الأيمن في السواك بجانب الفم الأيمن، وكذلك في الوضوء والاغتسال، فيبدأ بالميامن قبل المياسر. قال وفي شأنه كله عند اللباس، إذا لبس الثوب أو الحذاء أو دخل المسجد أو خرج من محل قضاء الحاجة يبدأ باليمين، كذلك إذا ادهن يبدأ بالشق الأيمن، إذا اكتحل بدأ باليمنى، هذه أشياء مما يحرص الإنسان على التيامن فيها، ولو عكس فالأمر يسير، لو يعني غسل اليمنى قبل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء وخالف السنة، وكذلك لو لبس اليسرى خالف السنة، وتعود الإنسان على تطبيق السنة هذه من الأمور التي تثبت المعلومات ويبقى بها العلم، فالعلم المعمول به يثبت، والذي يترك العمل به ينسى، وكلما كان العلم في الواجبات كلما كان التطبيق العمل واجب، ومن تعود تطبيق المسنون سهل عليه تطبيق الواجب والركن، ومن تساهل بالمسنون وقع في الخلل بالواجب والركن. لأن بعض الناس إذا نظر إلى السنة يقول ما هي إلا سنة، إن عملتها ثبت على ذلك وإن تركتها ما علي شيء، وهذا فيه ما فيه، قد يبدأ به الشيطان من هذه الناحية ويتدرج به حتى يصل إلى الواجبات. قال: وسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، وسنة دهان لمن له شعر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة تضرب إلى شحمة أذنيه، وكان يكرمها ويسرحها ويدهن غبا ويكتحل وترا. ونظر في مرآة، لأنه ربما يكون في وجه الإنسان شيء لا يراه، فإذا نظر في المرآة أصلح من حاله، لأنه قد يكون في وجهه شيء لا يحب أن يراه أحد على ما هو عليه، فإذا نظر في المرآة رأى وجهه على الطبيعة، وتطيب يأخذ من الطيب، والطيب من الأشياء التي ينبغي للإنسان أخذها، ولا سيما إذا أراد أداء صلاة، ولا سيما الصلاة التي يجتمع لها الناس كالجمعة أو الأعياد. وإن استدامت الطيب هذا أمر حسن، وحف شارب يعني قصه أو حفه يعني جزه، الحف غير الحلق، الحف هو الجز حتى يبقى فيه أصول الشعر لا يستأصله، وله أن يقصه قصا، المهم أنه ما يتركه يتدلى على فمه، لا يتركه يعني يتجاوز الشفة العليا. هذا من السنن. وتقليم ظفر، ولم يذكر المؤلف إعفاء لحية، لأنه من الأمور التي لا تخفى على المؤمن، فضلا أن يكون طالب علم، أنه يعني يجب إعفاؤها ويجب توفيرها ويجب إكرامها، وإنما ذكر الأشياء التي تؤخذ. قال: وتقليم ظفر، قال في الحاشية: وفيه لغات، أفصحها بضمتين ظفر، والثانية الإسكان للتخفيف، والثالثة بكسر الضاء، والرابعة بكسرتين ظفر، والخامسة أظفور مثل أسبوع. الحاصل يعني هذا يقص ولا يترك حتى يشبه الذين يربون الأظافر حتى تكون كالمخالب، لأن في ذلك تشويها وفيه إيذاء وفيه تركا لسنة. التقليم تقليم الأظافر من خصال الفطرة التي فطر عليها الإنسان، خمس أو عشر من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار وقص الشارب وإعفاء اللحية ونطف الإبط وحلق العانة. قال ونتف إبط أو إزالة الشعر بما يزيله إذا كان لا يقوى على النتف، لكن النتف فيه يعني سر وفيه فائدة، وهو زوال الرائحة التي تبقى مع الشعر. والحلق يقوي الجذور ويصعب نتفها ويبقى يعني مستمرا، كلما حلق رجع. أما النتف فإنه يضعف الجذور ويختفي شيئا فشيئا. قال ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. ذكر الوجوب، وأما السنة فإنه يسن ختان الذكر والأنثى يوم سابع أو أربعة عشر أو واحد وعشرين، فإذا زاد العدد عن 21 يوما شرع، لكن في قبل أن يشتد الجلد ويكبر العضو، وحينئذ يصعب على الطفل ويتأذى به ويتأخر البرء. كلما كان الختان في سن مبكرة سهل أخذه وشفي بسرعة، وهذا مشروع في حق الذكر والأنثى. وهناك يعني كلام لبعض الناس حول ختان الأنثى أنه لا يشرع، وهذا غير صحيح، بل المشروع هو ختان الذكر والأنثى، لكن قول المؤلف يجب عند بلوغ، هذا يعني إذا لم يختن قبل البلوغ وجب وجوبا، وإلا فهو مشروع قبل البلوغ وبعد البلوغ أو عند البلوغ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فختان الرجل فيه تطهير للمنطقة التي يحتقن فيها البول وتترس فيها الأوساخ وهي الحشفة، إذا بقيت الجلد عليها فإن النجاسة لا تذهب عنها، وإذا أزيلت طهر المكان وسهل تطهيره وبقي نظيفا، بخلاف ما لو بقيت هذه الجلدة في مكانها فقد يبول ويبقى من البول في هذا الكيس، فكلما عصر أو تحرك خرج فيلوث البدن ويلوث الثياب. فشرع الختان تطهيرا للمكان. وأما الحكمة من ختان الأنثى فهو تعديل للشهوة، تعديل للشهوة، لأن الأنثى إذا بقيت بدون ختن كانت الغلمة عندها شديدة، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نساء الإفرنج ومن لا يختتن أشد النساء ولعا بقضاء الوطر، فتكون يعني الشهوة عندها شديدة. ولا ينبغي الاستئصال، استئصال العضو المقطوع منه، لأن الاستئصال يذيب أو يذهب الشهوة، فتكون المرأة قليلة الانتفاع به. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة اخفضي ولا تنهكي، فهو أسرى للوجه وأحظى عند الزوج، يكون للمرأة عند الزوج حظوة يعني منزلة ومحبة. فالختان مشروع، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، قد أمر بالاختتان وهو ابن 80 سنة، فاختتن ودل ذلك على الوجوب، تحمل الألم وختن نفسه، فصار سنة في ذريته، وهم الحنفيون. فهذه الفطرة من خصال الفطرة، وهي الحنفية التي فطر الله الناس عليها، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، يسميها العلماء يعني العلامة المميزة للحنفيين من غير الحنفيين، يسمونه الرنك يعني العلامة. فإذا وجدوا الإنسان مختونا عرفوا بأنه من الحنفاء، وإذا لم يوجد مختونا فهو من غير الحنفاء، قد يكون يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد يكون بوذيا وثنيا. فهذه المسائل من خصال الفطرة. قال وزمن صغر أفضل، يعني الختان في زمن الصغر أفضل كما ذكرنا وبينا. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه، وفي غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وغسل ميت، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل 3 بنية وتسمية. وشروط الوضوء 8: انقطاع ما يوجبه، والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء، وفروضه 6: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب وموالاة، ويسقطان مع غسل.
هذه المسائل وإن كانت رؤوس أقلام لكنها مهمة، فهي شروط وفروض يجب على الإنسان أن يلم بها. فقوله رحمه الله: والوضوء، يعني تعريفه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، مقصود بها الوجه واليدين والرأس والرجلين إلى الكعبين، هذه الأعضاء الأربعة. وهذه من فروض الوضوء، وفروض الوضوء 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة. والترتيب والموالاة، الترتيب ألا يغسل عضوا قبل الذي قبله، لأنه جاء مرتبا في الآية، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الممسوحة أثناء المغسولات، فدل ذلك على الترتيب. قال: على صفة مخصوصة، يعني الذي هو الترتيب، وكذلك الموالاة. الفرض السادس هو الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه الصفة المخصوصة. قال: والتسمية واجبة، التسمية عند الوضوء واجبة عند الذكر، وتسقط مع النسيان، والأفضل أن يحرص عليها الإنسان. ولا شك إذا دخل دورة المياه لقضاء الحاجة التي سيتوضأ بعدها، وقد يستنجي الذي هو من شرط صحة الوضوء، فالتسمية بدأ بها في أول أمره. قال: والتسمية واجبة فيه، يعني في الوضوء وفي الغسل وفي تيمم، هذه تجب فيها التسمية عند إرادة الوضوء أو إرادة الاغتسال من الحدث، الجنابة أو الحيض أو النفاس، وكذلك التيمم إذا أراد أن يتيمم وجب عليه أن يسمي، كما وجب عليه أن يسمي عند الوضوء. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لأنه في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل القائم من النوم يده الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. وكذلك غسل ميت يسمي عنده، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل. لما ذكرنا من الحديث، فيبدأ بيديه يغسلها ثلاثا، لأنها آلة نقل الماء إلى الأعضاء الأخرى، فلا بد أن تكون طاهرتين. قال: بنية وتسمية. هذه كما سبق، والنية عند غسل اليدين للتطهير. قال: وشروط الوضوء ثمانية، انقطاع ما يوجبه، يعني ما يوجب الوضوء من بول أو غائط، فلا يستعجل الإنسان قبل أن يخرج الشيء الذي قد تهيأ للخروج، ولا يجب على الإنسان نتر الذكر كما جاء في بعض الآثار أنه ينتر ذكره أو يتنحنح أو يقوم يمشي، أو هذا لا يجب، بل إنه يتأكد من الخارج. والنية يعني ينوي عند بدء الوضوء، والنية شرط في جميع الأعمال، شرط في الوضوء، شرط في الاغتسال، شرط في الصلاة فرضا ونفلا، شرط في الصيام، شرط في الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط في جميع العبادات وليس في الوضوء فقط أو الاغتسال، فهي من شروط الوضوء. ثالثا الإسلام، رابعا العقل، خامسا التمييز. فلا يصح الوضوء من الكافر، ولا يصح من المجنون، ولا يصح مقلدا. من شروط الوضوء أيضا طهورية الماء وإباحته وإن كان مقلدا. من شروط الوضوء أيضا طهورية الماء وإباحته، أن يكون الماء طاهرا مباحا، أن يكون الماء طهورا مباحا. خرج بالطهور النجس أو الطاهر، فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وكذلك المغصوب، المغصوب لا يصح التطهر به لأنها عبادة، فلا بد أن يكون بشيء مباح. وإن كان من الماء الذي يباع يشتري أو يستأذن من صاحبه. من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله، يعني الماء، إزالة ما يمنع الماء وصوله إلى البشرة من المعاجين، البوية أو الطين أو المساحيق التي تستعمل على الأظافر أو على الوجه أو على الشعر، المكياج ونحوه، يجب أن يزال ذلك قبل أن يبدأ في الوضوء أو الاغتسال حتى يصل ماء التطهر إلى البشرة أو إلى الشعر. قال والاستنجاء، من شروط الوضوء استنجاء أو استجمار قبله، فلا يصح الوضوء بدون استنجاء أو استجمار. وهناك شرط آخر وهو دخول وقت على من حدثه دائم، على من كان حدثه دائم لفرضه، وهذا أيضا من شروط الوضوء، مثل الذي به سلس البول أو به استطلاق الريح أو المستحاضة. هؤلاء لا يتوضؤون إلا إذا دخل الوقت، أما لو توضأ قبل دخول الوقت وينتظر يدخل فإن الوضوء ينتقض، لأنه لا يحكم بطهارته أو بطهوريته من الحدث إلا إذا كان في وقت الصلاة، بحيث يعني إذا انتهى من التطهر دخل في العبادة مباشرة، سواء كانت يعني نافلة أو فريضة، سواء كانت صلاة واحدة أو مجموعة، فله أن يجمع صلاتين، وله أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، وما نزل من نواقض الوضوء كالبول أو الاستحاضة أو الريح ما خرج أثناء الصلاة فهو معفو عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال وفروضه، يعني فروض الوضوء ستة، الفرض الذي لا يتم الوضوء إلا به، وقد ذكرناها عند الكلام على الشروط. غسل الوجه ومنه فم وأنف، يعني منه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين. لا بد أن يتأكد الإنسان من وصول الماء إلى رأس الساعد، لأن المرفق داخل في المغسول. وغسل اليدين مع المرفقين، وهذا آكد من يعني لو قال إلى المرفقين، مع العلم أن الآية يعني ذكرت هذا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن هذا يكون المرافق داخل في المغيا، قال ومسح الرأس كله. وكيفية مسح الرأس؟ أن يأخذ ماء جديدا يمسح به رأسه، يبدأ به من مقدمة رأسه، ثم يمر يديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والذي عنده شعر مسترسل كالمرأة الذي عندها الشعر الطويل لا يجب عليها أن تتعدى مقدار الرأس من الشعر، تمسح إلى نهاية الرأس وما زاد عنه فليس بواجب عليها. وكذلك الرجل الذي عنده شعر يربيه فيمسح إلى نهاية رأسه وليس إلى نهاية الشعر. ومنه الأذنان، من مسح الرأس الأذنان، فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويجعل الإبهام من الخارج ثم يمسح، ويمسح ببلل البلل البلواكي من مسح الرأس. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، يعني الكعبان داخلان في المغسول، وترتيب وموالاة، هذه فروض الوضوء ستة. يجب على الإنسان أن يتأكد من غسل الرجلين، يخلل الأصابع، ويتأكد من غسل العقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجال قد توضؤوا تلوح أعقابهم بياضا، يعني لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. والأعقاب المراد بها مؤخرات الأعضاء المغسولة كالمرفقين من اليدين وكالعراقيب التي قد يعني لا يتأكد الإنسان من غسلها. وتخليل الأصابع مسنون، فيخلل أصابع الرجل اليمنى بخنصر اليسرى، وإن أدخل الأصابع في الأصابع وكذلك أصابع اليدين يخللها بإدخال بعضها في بعض، هذا من السنة في الوضوء. قال ويسقطان مع غسل، يعني الترتيب والموالاة، يسقطان مع غسل. فلو غسل مثلا بدأ بالكتفين قبل الرأس، أو بدأ بجزء من البدن، فإن الترتيب يسقط مع الغسل، لأن الغرض من الغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية، مع نية ارتفاع الحدث. لكن الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يستنجي ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يفيض الماء على بدنه ثم يتنحى من مكان مغتسله ويغسل رجليه، وبهذا ارتفع حدثاه الأصغر والأكبر، والله أعلم.